باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر الجامعه الاصحاح الثاني الايه 4: فعظمت عملي، بنيت لنفسي بيوتا، غرست لنفسي كروما، عملت لنفسي جنات وفراديس، وغرست فيها اشجارا من كل نوع ثمر، عملت لنفسي بركة مياه لتسقي بها المغارس المنبتة الشجر، قنيت عبيدا وجواري، وكان لي ولدان البيت، وكان لي أيضا قنية بقر وغنم أكثر من جميع الذين كانوا في أورشليم قبلي. جمعت لنفسي أيضا فضة وذهبا وخصوصيات الملوك والبلدان، اتخذت لنفسي مغنيين ومغنيات وتنعمات بني البشر سيدة وسيدات. فعظمت وازددت أكثر من جميع الذين كانوا قبلي في أورشليم، وبقيت أيضا حكمتي معي، ومهما اشتهت عيناي لم أمسكه عنهما، لم أمنع قلبي من كل فرح، لأن قلبي فرح بكل تعبي، وهذا أيضا نصيبي من كل تعبي. ثم التفت أنا إلى كل أعمالي التي عملتها يداي، وإلى التعب الذي تعبته في عمله، فإذا الكل باطل وقد الريح ولا منفعة تحت الشمس. ثم التفت لأنظر الحكمة والحماقة والجهلة، فما الإنسان الذي يأتي وراء الملك الذي قد نصبوه منذ زمان؟ فرأيت أن للحكمة منفعة أكثر من الجهل، كما أن للنور منفعة أكثر من الظلمة. الحكيم عيناه في رأسه، أما الجاهل فيسلك في الظلام. وعرفت أنا أيضا أن حادثة واحدة تحدث لكليهما، فقلت في قلبي: كما يحدث للجاهل كذلك يحدث أيضا لي أنا، وإذاك فلماذا أنا أوفر حكمة؟ فقلت في قلبي: هذا أيضا باطل، لأنه ليس ذكر للحكيم ولا للجاهل إلى الأبد، كما منذ زمان كذا الأيام الآتية الكل ينسى، وكيف يموت الحكيم كالجاهل. فكرهت الحياة لأنه رديء عندي العمل الذي عمل تحت الشمس، لأن الكل باطل وقبض الريح. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر الجامعة. شفنا المرتين اللي فاتوا، الإصحاح الأول كان كله عبارة عن مقدمة للسفر، المقدمة دي كانت عبارة عن جزئين. الجزء الأول إيه هو موضوع السفر؟ زي ما شفنا البحث في غاية الحياة، وكان العنوان بتاعها الإصحاح الأول الآية 3: ما الفائدة للإنسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس؟ ده موضوع السفر. طيب مؤهلات الباحث اللي حيبحث في هذا الأمر، زي ما عارفين سليمان أحكم وأغنى بني البشر، فبيقول عن نفسه: أنا الجامعة كنت ملكا على إسرائيل في أورشليم، ها أنا قد عظمت وازددت حكمة أكثر من كل من كان قبلي على أورشليم. يعني مؤهلاته إنه عنده حكمة، يعرف يقيم الأمور صح، يوزنها صح، يحكم عليها صح، وفي وقت نفسه له السلطة وله الغنى اللي يمكنه من إنه يختبر أي درب من دروب الحياة علشان يدينا تقرير عن الهدف الأمثل أو الطريق الأمثل اللي الإنسان يحطه قدامه علشان يجد سعادة أو غاية أو معنى للحياة. ده كان الإصحاح الأول مقدمة للسفر. من الإصحاح 2 لغاية الإصحاح 6 البحث بقى نفسه. هيبتدي سليمان يدور في كل السبل اللي ممكن الإنسان ينهجها في الحياة، أو كل الدروب اللي ممكن الإنسان يسير فيها في الحياة، عشان يختار لنا الطريق الأمثل، الطريق الأفضل، الطريق اللي يدي معنى وقيمة للحياة. بدأ البحث بتاعه بيبحث في اللذة، الأفراح، المسرات، المتعة. قلنا دي واخدة الإصحاح الثاني من الآية 1 لغاية الآية 8. مجالات اللذة 3 مجالات، احنا شفنا منها المرة اللي فاتت مجال واحد. أول مجال كان الإصحاح الثاني من الآية 1 لغاية الآية 3 الأفراح، اللي بتعبير القديس يوحنا نقدر نسميها شهوة الجسد، إن الإنسان يجرب الضحك والانبساط والتلذذ والتنعم. فالنتيجة اللي طلع بها سليمان شفنا المرة اللي فاتت، للضحك قلت مجنون وللفرح ماذا يفعل. ده كان أول مجال في اللذة، مجال الأفراح، مجال شهوة الجسد. طيب النهاردة بقى هياخد مجالات أخرى للذة، فاضل لنا مجالين. المجال اللي هياخده النهاردة اللي هو المجال الثاني في اللذات، اللي هو واخد من الآية 4 لغاية الآية 7، مجال المشروعات، الاستثمارات، الإنجازات، رجل أعمال يعني بتعبير النهاردة. وكأن سليمان عوض عن الهيافة والتفاهة والمسرات والفرح والمجون والسهر، قال لا سيبنا من سكة الهيافة ديت، خلينا في سكة العمل، سكة الشغل، سكة الاجتهاد. فهيبتدي يبحث، هل لو الإنسان عايش علشان يعمل استثمارات في الأرض، يعمل مشروعات، هل دوت ممكن يكون هو غاية وجود الإنسان على الأرض؟ اللي هي هنشوفها في تعبير القديس يوحنا، كل ما في العالم شهوة الجسد، شفنا الأفراح والملذات والمسرات بتاعت الجسد. طب إيه تاني في العالم؟ تعظم المعيشة، الغنى والثروة والفلوس والأموال. نشوف سليمان هيجرب الأمر دوت. الآية 4 يقول فعظمت عملي، أنا بقى اهتميت بالشغل وعايز أكبر في الشغل، عملت أعمال عظيمة، عظمت عملي. عبارة عامة، العبارة دي هنفسرها في 3 أفعال، إن أنا بنيت وغرست وعملت. بنيت لنفسي بيوتا، غرست لنفسي قروما، عملت لنفسي جنات وفراديس. يعني زي ما بقول لكم، المجال اللي هيجربه دلوقتي سليمان مجال الثروة، رغدة العيش، الاهتمام بالمشروعات وبالأعمال التجارية وبمباهج الأرض، المجالات، المباني، العبيد، الفضة والذهب، الولايم، التمتع بكل الخيرات الأرضية. وأيضا جانب آخر، مسرات، خصوصيات تخص الملوك والعظماء، مش بس الناس الأغنياء. تعالوا نشوفهم بالتفصيل. نمرة 1، عظمت عملي. أولا، بنيت لنفسي بيوتا. بالنسبة لسليمان فعلا اهتم بالتشييد وبالمعمار. سفر ملوك الأول الإصحاح 9 يقول إن هو بنى بيت الرب، وبنى بيته، القصر بتاعه، وبنى القلعة اللي حصن بيها أورشليم، بنى أسوار مدينة أورشليم، بنى مدن ومخازن. يعني اهتم بحركة المعمار، اللي هي النهاردة إنسان مستثمر في مجال العقارات. واحد يعمل مشاريع سكنية، مشاريع إنشائية، ويضخ الأموال في الاتجاه دوت. نمرة 1، دي خطية؟ لا مش خطية، إنما مش راحة الإنسان في الإنشاء وفي المعمار. حلو واحد يستثمر فلوسه في مجال العقارات، مش غلط، بس مش الراحة، مش الانبساط إن أنا بنيت مدن وشيدت مباني وشيدت قرى سياحية، مش ده اللي هيريح الإنسان. لكن اللي هيريح الإنسان إنه يبني داخل قلبه مسكنا لله، أنتم هيكل للروح القدس، إن أنا أعد المسكن، ده الأهم، ده اللي هيفرح الإنسان، ده اللي هيدي معنى للإنسان، إن أنا أبني بداخل قلبي بيت لربنا، أهيئ قلبي لسكن ربنا. ده المسكن، ده التشييد، ده البناء اللي يفرح. إن أنا أهتم إن يكون لي مسكن سماوي، إن أنا مشغول حتى متى فنيتم يقبلونكم في المظال الأبدي؟ إن أنا أهتم بمشروعات أرضية، بمباني، بإنشاءات، بمعمار، مش وحش، بس ما يبقاش على حساب الاهتمام زي ما قلنا بالمسكن الداخلي وبالمسكن السماوي. فده أول مشروع مشي فيه سليمان، حط فلوسه في المجال دوت. عمل مشروع تاني يقول في بقية الآية 4: غرست لنفسي قروما جناين عنب. الآية 5: عملت لنفسي جنات وفراديس وغرست فيها أشجارا من كل نوع ثمر. الاهتمام بالزراعة، الاهتمام بالبساتين، أولا هي مجال للاستثمار، في ناس تستثمر في الأراضي الزراعية إنه يبقى عنده أرض ويزرع ومحاصيل موالح ويبيع ويصدر، مجال دوت. نمرة واحد هو مجال للاستثمار، ما نقدرش ننكر فوش حاجة وحشة. نمرة اتنين مناظر لطيفة، كانوا مصورين من كام يوم كده قصر الإليزيه في فرنسا، حاجة يعني بساط أخضر كده في الزرع والشجر ومتألم الشجر، منظر رائع. يعني الواحد لما يبص كده للجناين وللأشجار، بلد زي هولندا ديت تلاقي فيه ورق شجر لونه برتقاني، ورق شجر لونه أصفر، تلاقي الشارع كله مناظر جميلة جدا. تمتع العين، تدي صفاء نفسي وذهني، مش ننكر. ويمكن اهتمام الإنسان بيها راجع للصدى اللي في قلب الإنسان في جنة عدن. احنا عايشنا في جنة عدن في شخص أبونا آدم، والحنين لجنة عدن موجود جوانا. جنة عدن كان إبداع إلهي، ربنا أنبت في الجنة كل شجر شهي وجيد. فحنين الإنسان لجنة عدن هو اللي بيخلي الإنسان يحب الخضرة ويحب الزرع ويحب منظر الأشجار. زي ما بنقول مش خطية، سواء كان مجال الاستثمار، سواء كان الإنسان يروح يتنزه. كانت بعض المناطق في المنتزه كانت كده، بس يعني بيقولوا الفترة اللي كان فيها الحكم بتاعت الإخوان بهدلوها، معرفش دلوقتي الحال إزاي، لكن مناظر بديعة جدا، الواحد يبقى في وسط الشجر كده وسط الزرع، منظر يريح العين، مش خطية، لكن الجلح يشبع. لكن يمكن حنين الإنسان أو اشتياق الإنسان أو فرحة الإنسان بالأشجار يمكن صدى لشجرة الحياة اللي كانت قدام الإنسان، إن كان الإنسان أكل منها كان سيحيا للأبد. هي دي فعلا الشجرة اللي تشبع، اللي أو ورقها لشفاء الأمم زي ما قال سفر الرؤيا. مجال تاني سليمان استثمر في أمواله، يبقى مجال المعمار والإنشاءات، مجال الزراعة والأراضي الزراعية، عمل مشروع تالت. يقول في الآية 6: عملت لنفسي برك مياه، برك مية، لتسقي بها المغارس المنبتة الشجر. الاهتمام بقنوات السقي، يعمل قنوات، هي نمرة واحد فيها جمال. يعني هدير المية، الواحد لما يقعد كده في هدوء ويسمع صوت هدير المية، المية وهي بتنساب كده، شيء طيب، شيء مبهج للنفس. البرك دي تبقى للسباحة، للتنزه، يعني الواحد بس مجرد ان يمشي كده جنب مجرى مائي جميل. لذلك بنشوف تملي في المنتجعات يحطوا برك المية ديت بأي أشكال، سواء كانت أشكال حمام سباحة. طب ليه؟ فعلا بتدي بهجة، بتدي بهجة للمكان، ومجرد القعدة حوالين البرك المائية دي بأي شكل بقى، ما هو حمام السباحة اسمه بركة مية، فيها شيء من الجمال ما قدرش ننكر. فهي أيضا مش خطية، لكن مش المية دي هي اللي هتروي، لكن الارتواء من ماء الحياة. يعني أنا ممكن أروح أشوف منظر كده طبيعي، شلالات مية، زي ما بقولك حتى في المنتجعات دلوقتي يقعد يعملوا قنوات مياه بأشكال مختلفة حلوة، لطيفة، بس ايه دي اللي هتفرح، دي اللي هتشبع، دي اللي هتدي اكتفاء للإنسان؟ لا، دي اللي هتروي الإنسان، دي اللي هتشبعه. لكن اللي هيشبع الإنسان الارتواء من ماء الحياة. لما الإنسان يبقى مرتوي بماء الحياة شبعان من شجرة الحياة، لما بقى يروح يتفرج يروح يتفسح، حلو جميل، خلقة ربنا رائعة خالص. إيه هو يستثمر أمواله في المجالات دي، شيء رائع خالص. يعني نقدر نقول بلغة النهاردة إن سليمان عمل لنفسه كومباوند، يعني بتعبير النهاردة يعني منطقة أحطها فيها مباني كل الاستخدامات، فيها مزرعات، فيها برك مية، عمل نفسه كومباوند. يعني الواحد يعني يعيش في مكان زي ده شيء طيب، مش هنقول ان دي حاجة لا خطية ولا حاجة وحش، لكن زي ما بنقول هو ده اللي هيدي الشبع، هو ده اللي هيدي للحياة قيمة، هو ده هيخلي الانسان يعني مرتاح فرحان شبعان. لا طبعا، نكمل بقية الآية اللي بعد كده، الآية 7، يقول قنيت عبيدا وجواري وكان لي ولدان البيت. ولدان البيت اللي هم العبيد، قنيت عبيد وجواري، العبيد والجواري دول اللي هم هيشتغلوا في المشاريع بتاعته، اللي هم يزرعوا له الارض ويلموا له المحاصيل وينظفوا له الجناين، العبيد اللي عنده. ولدان البيت دول الخدام اللي جوه البيت، خدم، واحد للاكل وواحد يطبخ وواحد يحط السفره وواحد يغسل الهدوم وواحد يفتح الباب ماشي حلو حلو، يعني كل ده مش خطيه، والانسان اللي ربنا اداله ان يعيش مثل هذه الحياه انا مش مشكله خالص. قنيت عبيدا وجواري وكان لي ولدان البيت، ايه تاني؟ وكانت لي ايضا قنيه بقر وغنم اكثر من جميع الذين في اورشليم قبلي. مشروع اخر استثمر فيه سليمان امواله، استثمر في المباني، استثمر في الاراضي الزراعيه، هيستثمر في الثروة الحيوانية، نجيب عجول ونسمنها ما هو لجدت تحت الشمس حبايب، هي المسميات والأشكال هي اللي اختلفت، لكن هي ذات الأمر. استثمارات أغنياء الأرض، ما هي في الحتة دي، يا في العقارات يا في الزراعة بكل أشكالها ومنتجاتها و يا في الحيوانات بتربية العجول وتسمينها ولحومها واللبن. حلو ان الانسان يستثمر في تربية العجول والمواشي، لكن اللي احلى منها واللي حيشبعه ان يعرف يلجم الشهوات الحيوانية اللي جوا نفسه. انا بجيب حيوان واكبره واسمنه، بس الحيوان اللي جوايا بيزيد. مفيش مانع الانسان يعمل في هذا المجال او يستثمر في هذا المجال، لكن اللي هيشبعه ان يعرف يلجم الشهوات الحيوانية اللي جوه الطبيعة البشرية السقط. يعني خلاصة الكلام من الاية 4 لغاية الاية 7، ساعة الثراء، الغنى، الثروة، اللي زي ما قلنا بتعبير القديس يوحنا تعظم المعيش. طيب قلنا سليمان بيبحث في مجالات اللذة، أول مجال الفرح اللي هو يمثل شهوة الجسد، تاني مجال الثروة، الغنى، الفلوس، الاستثمارات، حركة الأموال اللي يتمثلها تعظم المعيشة. طب الركن الثالث للعالم، كل ما في العالم شهوة جسد، شهوة عيون، تعظم معيشة. شفنا شهوة الجسد وتعظم معيشة، لسه شهوة الايه؟ شهوة العيون. اختبرها سليمان في الآية 8، جمعت لنفسي أيضا فضة وذهبا. رغم كل المشاريع اللي أنا استثمرت فيها فضلت معايا فلوس، ما في رجال أعمال كل فلوسهم في الاستثمارات لكن السيولة ما عندهوش، لا ده في المشاريع ولازالت فيه سيولة. أيام سليمان الفضة كانت مثل الحجارة، سفر ملوك الأول 10. ده معنى. المعنى التاني مش بقى بس المال، جمعت لنفسي أيضا فضة وذهب وخصوصيات الملوك والبلدان. خصوصيات الملوك والبلدان، يعني الفضة والذهب تحت بند خصوصيات الملوك والبلدان. نسمع عن ناس ملوك، ناس بقى مش أغنياء، ناس أثرياء، مثلا يطلي العربية بتاعته ذهب، كلام ده معروف يعني في لندن، قالوا مرة في كام عربية لبعض الأمراء العرب، العربية ذهب ذهب حاجة كده يعني إيه يعني فلوس زيادة يعني. مش بس خصوصيات الملوك في عربيات ذهب، لكن الحيطان بتاعة القصور اللي بيعيشوا فيها يكسي الحيطان بقشر الذهب، زي القصر بتاع ترامب اللي هو قصره الخاص، يعني قصره الخاص أكثر ثراء من البيت الأبيض. ماشي مش وحش هي كده يعني، معرفش طبعا هتفرق معاهم في ايه، بس يعني هو يعني الحيطان بتاعة البيت ذهب. مرة جابوا الأمير بتاع ولا الملك بتاع رواندا حاجة زي كده مش فاكر، التواليت، قاعدة التواليت ذهب، التواليت كله بالسيفون بالبانيو ذهب، الإطباق الطبق والمعلقة والشوكة ذهب. إيه دي اسمها خصوصيات الملوك والبلدان. تدخلوا القصور اللي كانت أيام الملوك هنا في مصر تلاقوا حاجات زي كده، خصوصيات، ولا ده قصر محمد علي، قصر مش عارف، طبعا بعد كده يعني تورث للرئاسة يعني. أيضا خصوصيات الملوك والبلدان المقتنيات، يعني الغنى حاجة، الغنى والثروة والمال دي حاجة، والمقتنيات جمعت لنفسي أيضا فضة وذهبا، مش بشكل بقى فلوس، شكل مقتنيات وخصوصيات الملوك والبلدان. يعني تبص تلاقي مثلا واحد يقول لك الأنتري دوت من أيام لويس التاسع عشر، ده الأنتري بتاع لويس، وتلاقي الحاجات دي عند الناس، يعني ما دي الخصوصيات بقى. يقول لك طقم الصفرة دوت ده طقم أثري مش عارف بقاله 300 سنة، يقول لك مثلا الفازة ديت ولا التابلو دوت ده من سنة 1800 ولا 1700، مقتنيات يعني. طب ايه دي بقى؟ دي يحطها كده يعني هو ايه مبسوط، يعني انا عندي تحفة في البيت دي بقالها 200 سنة، ده الشبشب اللي لبسه مش عارف الملك مين، وتلاقي الحاجات ديت عند الناس ديت يعني ابنه يايا، بس الحاجات دي محدش يخدش، ناس تتعب كده يعني. دي ايه؟ دي شهوة العيون. بص كده يعني، بص كده دي وش حاجة جبتها من المزاد الفلاني، ودي جبتها كده يعني. طيب حلو، جمعت لنفسي أيضا فضة وذهبا وخصوصيات الملوك والبلدان. يكمل بقية الآية 8، ما بقولكم عشان ما يجيش حد يقول إنه في حاجة سليمان ما جربهاش، أصل دي يعني لا، كل ما يخطر على بالنا اختبره، واختبره حتى المنتهى قبل آخر بتاعه. اتخذت لنفسي مغنيين ومغنيات، نعمل كده حفلات موسيقى، حفلات طرب، وقعد كده وناس تقعد تغني ما في ناس يعني تقول لك سيبك من الحسيات دي، لك تعرف انت تروح تحضر كده الأوبرا، الحاجات دي مش غلط ومش خطية ومش عيب ومش حرام، وما تقللش من الروحيات، بس مش دي هدف، مش دي اللي هتدي متعة للحياة، مش اللي هتدي قيمة للحياة، مش ده الهدف اللي أنا مخلوق من أكله. إيه فيقول لك نروح نحضر مثلا أوبرا مش عارف عايدة، مش عارف موسيقار مش عارف مين جاي، مش عارف مسرح سيد درويش، ماشي. اتخذت لنفسي مغنيين ومغنيات، تناعمات بني البشر سيدة وسيدات. التناعم الرايم قال عنهم القديس بطرس، الذين يحسبون تنعم يوم لذ، يقضي يوم كده في اللذة. هنا بقى دخلنا في جو الإباح يعني، لباحيات الجسد بشهواته، طبعا دي خطية. نوصل بقى للإيه؟ للتناعمات. أما المتناعمة فقد ماتت وهي حية، دي دخلنا في الخطية هنا. بس بقولك الراجل يعني جاب كله. طيب سؤال، ما هو في مبدأ فلسفي، عيش من أجل اللذة، الحاجة اللي تجد لذة فيها اعملها. بقوا يتلذذوا دلوقتي يعوروا نفسهم، يعني لذة كده يمسك موس ويروح معور نفسه، اللذة دي يقول عنها القديس باسيليوس، الحيوان راسه بتبص للأرض لأن لذته في التراب، لكن انت انسان ربنا رفع راسك تنظر للسماء عشان تبقى لذتك في الامور السماوية. اطلبوا ما هو فوق، دي اللذة، اللذة الروحية، دي اللذة اللي تشبع. نلاحظ زي ما بقول لكم ان سليمان يعني اختبر كل المجالات وجاب اقصى ما يمكن ان يصل اليه الانسان بما له من غنى وبما له من سلطة. يعني ممكن انا نفسي بس في حدود انا مش قادر اعجبها. مش مرة عجب، بس مش عجب، ما هي الطبيعة البشرية يعني التعبيرات خلصت من عندي. بنت ترامب لما سافرت السعودية، امير سعودي عرض عليها الجواز. طب عم انت متجوز وعندك، او في واحد يقول لك يعني ايه يبوش، تعرف راحت لو يعني وصل لحد معين او لشخص معين. تنعمات بني البشر سيدة. سليمان كان عنده 1000 امرأة، يعني اختبر. مفيش، بقول لكم مفيش انسان هيقدر يصل الى ما وصل اليه سليمان، وربنا سمح بكده علشان يوفر علينا. ما انا معيش طول حياتي يا تعرف انا بس لو اي حاجة بقى. يا حبيبي وصل للي انت بتحلم بيه ده ومش عارف توصل له، لدرجة يقول في الآية 9 فعظمت، ازددت عظمة، عظمة يعني ثروة ويعني سلطة ويعني صيت، عظمة. يحكم عن أثرياء العالم، مش عارف عنده يخت، مش عارف ايه عنده، مش عارف قصر فيه عنده. لا، سليمان عظم جدا وازداد في العظمة سمعة وثراء وصيت. فعظمت وازددت اكثر من جميع الذين كانوا قبلي في اورشليم. يعني بقول لكم تخطى الحدود. ومع كل هذا وبقيت ايضا حكمتي معي، يعني لازلت حاصل على حكمه بشريه، حكمه ارضيه، عشان اعرف اقيم الامور تقييم صحيح دقيق. وانا لو الحكمه راحت مني ممكن احكم غلط؟ لا، انا كل دوت ولسه لازلت باقتني الحكمة اللي تقدر تفحص الامر وتحكم عليه حكم صح. وبقيت ايضا حكمتي معي. طيب قبل ما استكمل نقف وقفة كده عند موضوع الغنى. الغنى مش خطية، الغنى مش خطية، المهم الانسان يحسن استخدام الغنى. الفضة والذهب للأشرار شر وللأخيار خير وبر. فالمشكلة مش في الفضة والذهب، المشكلة هي في ايدين مين. فمعاك غنى حلو، بس مهم ان انا اكون انسان طاهر. معاك غنى حلو، بس ايه قيمة ان انا املك المال ومش متمتع بالعاطي اللي ادى المال؟ اقمت قصة متداولة، وكنا اتكلمت مرة فيها قبل كده، متداولة على النت كتير يعني بيحكوا بيها كتير. راجل ثري جدا كان عنده قصر، وكان له ممر سري كده كان يدخل منه ما كانش حد يعرفه، وكان في المكان ده حاطط الذهب بتاعه، سبائك ذهب كده، كان يدخل كده يعني ايه يقعد بس يبص كده بس، ما اعرفش يعني ايه اللذة، بس هو كده ايه يحط الذهب كده قدامه يقعد يتفرج، دي متعة بالنسبة لي. ففي مرة دخل والباب اتقفل عليه ومفيش من جوه مفتاح يفتح، يعني هو تملي فتحته وقفلته من بره. طبعا قعد يصرخ ولا حد سمع. في الاخر مات ولا حد عرف الراجل ده راح فين، ودارت السنين والايام وبيهدوا القصر، خلاص اتباع من جيل لجيل وبتاع. فبس لقوا هيكل عظمي ماسك سبيكة ذهب بياكلها. أغنى أثرى أثرياء العالم مات والذهب حواليه مش لاقي لقمة عيش ولا نقطة مية، ومات هو بياكل في الذهب مش لاقي ياكل. المال مش خطية، لكن في إيدين مين؟ المال مش خطية، بس فرحان بالمال وناسي الرب اللي أعطى المال ملوش قيمة. لذلك القديس إكليموندوس كتب مقالة رائعة جدا. كمانزو ده كان فيلسوف ودخل المسيحية وظل يدرس الفلسفة، وهو اللي عمل تزاوج ما بين الفلسفة والإيمان المسيحي، كليمنطوس السكندري. وكان بيدرس في مدرسة اسكندرية اللاهوتية بثوب الفلسفة، الفلسفة كان ليهم لبس معين من اعتزازه بالفلسفة. كتب مقالة لطيفة، الغني الذي يخلص. من ضمن ما كتب في المقالة دي بيقول: لا تلقي بالغنى أرضا فهو نافع لإخوتنا. ترميش الفلوس نفع. لا تحطم المال، بل حطم الشهوة التي تعطل الاستخدام الصحيح للمال. فاحنا مش ضد الغنى، لكن ضد الشهوة اللي بتتملك الإنسان، وهي شهوة محبة المال. اختصر سليمان: لألا يظن أحد إن هناك أمر ما لم يختبره سليمان، فختم في الآية 10 قال: ومهما اشتهته عيناي لم أمسكه عنهما. اللي عينه تتمنى حققه، عشان بقى يعني ايه، طبيعة البشرية هي هي، وقلب الإنسان هو هو، وشهوات الإنسان هي هي. اللي تمناه سليمان حققه، ما خلاص بقى يعني ايه، ما تدوروش. لم أمنع قلبي من كل فرح، أي حاجة فيها مسرات ما منعتش نفسي منها. إيه خلاص يعني دي قفلت الباب. طيب التقرير، التقرير أدي جربت الأفراح وجربت الثروة والغنى وجربت المقتنيات ومتعت نفسك للآخر. يقول في الآية 10 التقرير عبارة عن نقطتين. النقطة الأولانية: لأن قلبي فرح بكل تعبي، وهذا كان نصيبي من كل تعبي. قال بصراحة أنا لما اشتغلت في الإنجازات وفي الاستثمارات مشروعات انبسطت، فرحت بالإنجاز. ما نقدرش ننكر الإنجاز مفرح للإنسان، واحد يعمل حاجة حلو. على الأقل ما قالش فرحت بالخمر، يعني لما جاب سيرة الخمرة ولما جاب سيرة اللذات ما قالش فرحت بيها، لكن فرح بالتعب. لما تعب في مشروع معين أو في عمل معين أو في استثمار معين أو في شغل معين، لما الإنسان يتعب ويشوف ثمر تعبه شيء رائع. أنا معرفش طبعا المجالات المختلفة بتاعة البشر، لكن أعرف أنه مثلا اللي بيشتغلوا في مجال المعمار لما يرسم رسم إنشائي على ورق وبعد كده يشوف الرسم بتاع الطبيعة، يعني ما يحسهاش إلا اللي اختبر الحدوتة دي. شيء ممتع سائق المتعة، أنه حتى رسم حاجة على ورقة وفي الآخر شافها قائمة في الواقع، ممتعة. ما نقدرش ننكر الإنسان لما يتعب في حاجة وفي الآخر يشوف ثمر تعبه مفرح. لأن قلبي فرح بكل تعبي، الحاجة اللي تعبت فيها وجابت ثمرة جابت نتيجة مبهجة، وهذا كان نصيبي من كل تعبي. ده اللي أنا أخدته، إن لما تعبت في الحاجة دي وخلصت يا بصت لها كده بفرح، شعرت بارتياح برضا داخلي. ده شيء طبيعي انه الانسان يفرح بالعمل، لانه الانسان مدبول كده. العمل مش نتيجة الخطية او مش عقاب للانسان، لان الانسان بيعمل من قبل السقوط. ربنا جاب ادم حطه في جنة عدن ليعملها، فهو مدبول للعمل. لذلك الانجاز في العمل بيفرح الانسان. لذلك في احتياج نفسي، جماعة بتوع علم النفس، الحاجة للإنجاز. يعني إنسان ممكن يقضي طول اليوم نايم في السرير يبقى متضايق، طب يا عم ده انت نايم وقعد تفرج على التلفزيون ومولع التكييف وفله، يعني طب ايه اللي بضايقك؟ ما هو ما انجز. الإنسان لما ينجز ينبسط، دي في تكوين الإنسان. لكن تعالوا نقيم الأمر. الإنسان اللي يقضي عمره كله في مشاريع، في استثمارات، في أعمال، اللي هم رجال الأعمال، يعني في فرح أو في فرح بإنجازاته، ما درش ننكر. لكن سؤال: الثمن اللي بيدفع يتساوى مع الفرحة؟ ايه الثمن اللي بيدفع؟ عمره وصحته ووقته ويمكن بيته ويمكن على حساب عياله، في ثمن بيدفع. ما هو يعني رجال الاستثمارات دول مش قاعدين يعني طول النهار في البار يعني سوري والنفذ يعني بيشربوا بياكلوا، لا ده طول النهار مخه بيور وبينجز. الثمن العمر اللي راح والصحة اللي راحت هل يتساوى مع لذة وفرحة الإنجاز؟ طب لو بيتساوى، طب ما في الآخر انت ساب كل ده ومش. نمرة اتنين، الفرحة بالإنجاز بتخبو بمرور الوقت. أي حد فينا يعني عمل حاجة، دي حاجة كلنا بنختبر، إيه عمل كده معين فرحان العمل خلص والعمل نال استحسان من الناس، الإنسان بيفرح. طب النهاردة بعد سنة واثنين وثلاث لما ببص لنفس العمل اللي أنا عملته من 10 سنين وبذلت فيه جهد ووقت حلو، بس هل الفرحة النهاردة زي الفرحة يوم الإنجاز؟ لا، تقعد تقل ما خلاص. فالإنسان يعمل شيء طيب، دي وصية، والذي لا يشتغل لا يأكل أيضا، يعني دي كلام صريح في الكتاب المقدس. ويفرح الإنسان بالإنجاز، يفرح بالإنجاز، بس إنجازات أعمال بمعزل عن الله، إنجازات بإحساس بالبر الذاتي، يدي واقتداري، هذه بابل التي بنيتها لاقتداري ولمجدي، أنا عملت. طب ما في الآخر أنت سبت كل دوت ومشيت، إيه اللي أنت خدته؟ فده أول تقييم أمام التعب وأمام العمل وأمام الإنجازات، في فرحة ما نقدرش ننكرها على الإنسان، لكن إن عشت للهدف دوت مشاريع وانجز وافرح ومشاريع وانجز وافرح، لا في الحقيقة الثمن اللي أنت بتدفعه أكبر بكتير وأغلى بكتير من الثمر اللي أنت بتحصده. إحنا حبايب، أقول تاني بين قوسين، نحن نبحث عن منهج، عن أسلوب، عن طريق للحياة خلوة من الله. أنا هعيش عشان أعمل مشاريع، كل ما ده مش راح تنبسط وتجري تتعب في مشروع تاني، ولما تخلص هتنبسط وفي الآخر هتخرج خاوي اليدين. حلو، بس الثمن باهظ، نفسك. ماذا انتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ طيب التقييم التاني للمشاريع وللإنجازات وللعمل وللتعب يقول في الآية 11: ثم التفت أنا إلى كل أعمالي التي عملتها يداي وإلى التعب الذي تعبته في عمله. التفت بصيت بقى، يا بص أنا عملت وعملت وعملت، تعبت، يعني نظرة فحص، نظرة تقييم، نظرة حساب للماضي، بيبص ورا كده، أنا عملت كذا وعملت كذا. ثم التفت أنا إلى كل أعمالي التي عملتها يداي وإلى التعب الذي تعبته في عمله. التعب اللي أنا احتملتها والليالي اللي سهرتها والقلق على المشاريع اللي كنت بشتغل فيها. فإذا الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. يبقى لما قيم تعبه أنا فرحت بالتعب، مقدرش أنكر، بس لما بصيت لقيته باطل. تصوروا حبايب الملذات والمشاريع والمقتنيات اللي تعب فيها سليمان، يعني ألقيت في بئر النفس فظلت النفس جائعة. يعني هو أنا أعمل كده عشان أنبسط، أعمل كده عشان أنبسط، طب بعد ما عملت كده برضو ما شبعتش، برضو ما فرحتش. فإذا الكل باطل وقبض الريح، أنا حبيت يعني أشبع من اللي أنا عملته ده، زي واحد مسك ريح وكلت، كلت إيه يا عم؟ أكلت هوا. زي واحد بيجري يمسك ريح، مسكت إيه يا عم؟ مسكت هوا. فإذا الكل باطل بلا قيمة، بلا فايدة حقيقية، بلا شبع حقيقي، بلا ارتواء، فإذا الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. ليه؟ مسحنا الهم بمنتهى الوضوح، كل من يشرب من هذا الماء، كل الماء اللي في الأرض يعطش، مش هتروي. قلنا بقى أنها مش خطية، بس مش هتروي. طبعا يا أحبة، يعني لوحة قاتمة رسمها أغنى وأحكم ملك عرفته الأرض، يعني لوحة سودة، يعني ما فيش نور. لا، احنا عندنا بقى لوحة تانية من رسم الروح القدس، مغايرة تماما للوحة الأولى. بصوا كلمات الكتاب: كحزانة ونحن دائما فرحون. هو أول حاجة اختبرها وعلى الجسد بالخمر، أضحك أنبسط، سهر فرفشة، سيبك من نكد وحتى تفاهة، ماشي عيش انبسط، طلعت باطل. طب بصوا بقى الروح القدس: كحزانة، ظاهر المؤمن في حزن، تجارب، ضيقات، بيشوف ضعفاته، بيشوف ضعفات اخواته، كحزانة، لكن جوه في فرح، ونحن دائما فرحون. ادي اول امر، جيت اللذات اللي بتدي للضحك، قلت مجنون، وللفرح ماذا يفعل؟ لا، هنا حزانة لكننا فرحانين. طب نمرة اتنين: كفقراء، مش بتوع مشاريع، بقول مش غلط، بقول مش غلط، بس انظروا دعواتكم ايها الاخوة، لا مش كتير من النوع دوت، النوع الغني ده بتاع المشاريع وبتاع المليارات ورجال الاعمال واللي معدودين يعني على قائمة اثرياء العالم، انظروا دعواتكم ايها الاخوة فيه، بس مش كتير. لكن اغلبية المؤمنين قد فقراء، ونحن نغني كثيرين، عندنا غنى، غنى بمعرفة ربنا وبمعرفة كلمته وبالخلاص وبشخص المسيح ورضا وشبع داخلي، وراضين بأقل حاجة، راضي شكر ربنا. طب دي نمرة اتنين، تعظم المعيشة. طب نمرة تلاتة: كأن لا شيء لنا. المقتنيات وشهوة العين، عندي قطع أثرية في البيت، لا أنا عندي يعني تحفة حية بقالها 2000 سنة اسمها إنجيل القديس متى، كل ما أنظر لي أرى جديد يخرج من كنز جدد وعتقاء. عندنا 2000 سنة قبل المسيح سفر التكوين، وعندنا خروج، دي المقتنيات بتاعتنا. لا شيء لنا من مقتنيات العالم، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. كنا بنتكلم في الآية يوم السبت اللي فات في العشية، نحن ورثة الله، لينا ربنا له ايه؟ ربنا له كل ما في السماء والأرض، احنا ورثين لربنا لكل ما في السماء وفي الأرض، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. شوفوا الفرق بقى بين اللوحتين دول، اللوحة القاتمة اللي لو جيتوا للحقيقة حتى وإن سعى ليها الجميع مش الكل حيوصل للي وصل له سليمان من الآخر، طب حتى لما نوصل لا، دي سودة. عندنا لوحة تانية بقى، دي نمرة واحدة. نمرة اتنين: في إنسان تعب في أعمال، في إنجازات، شيء طيب، احنا بنتعب في حاجة تاني، مش ضد الأولى، لكننا نعلي ونثمن التانية. ايه؟ ان احنا بنعمل مع الله عشان يغير نفوسنا، شغل شغل شغل، كل لحظة، كل موقف بمر بيه، كل خبر بسمعه، كل تعاملات مع الناس، ربنا قاعد يوظف فيه، علمني محبة، يعلمني طولانة، يعلمني طهارة، يعلمني تسامح، يعلمني اتضاع، كل موقف بمر فيه انا شغال مع ربنا. بعمل ايه؟ بزين الاناء الداخلي. فيها تعب؟ تعب تعب تعب، ده انت كل لحظة ربنا بيمتحنك، بينقيك، بيتعامل معك، شغل، هذا شغل باقي. أيضا تعب في الخدمة، نحن عاملان مع الله، بنتعب من أجل أن احنا نوصل كلمة الخلاص للآخرين، نمد إيد النعمة اللي احنا دقناها من ربنا للآخرين. ده شغل. ده أول معنى للآية. ثم التفت أنا، يعني بيقيم الماضي، ثم التفت أنا إلى كل أعمال التي عملتها يداي وإلى التعب الذي تعبته في عمله، في إذا الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. ليست معنى هذا الكلام ربنا ضد فرحتنا بالعمل والإنجاز وضد راحتنا، لكن ضد إنه مباهج الأرض تبعدنا عنه. لكن تشتغل وتنجز وتفرح بالإنجاز بتاعك، ربنا مش زعلان، ربنا مش زعلان، ربنا مش غاوي إن المؤمنين يتنكدوا، لا، بس ربنا يزعل لو الأمور الأرضية دي شغلتنا عن ربنا، لو المباهج، لو الفرحة بالإنجاز نسيتني إن ربنا هو اللي اداني الذهن للعمل واداني القدرة للإنجاز، أو ده اللي ربنا يزعل منه، لأنه في الآخر مش هاخد حاجة. هو هيزعل ليه؟ أنت في الآخر هتطلع صفر اليدين. لذلك أحب منهج المؤمن الاعتدال. قالوا الآباء كده، الاعتدال هو الطريق الملوكي. ما تفرطش في الأكل لألا يحاربك شيطان الزنا، وما تقلش من الأكل لألا تضعف جسدك فيفرح فيك الشيطان. الاعتدال طريق الملوكي، لا نميل يمنى ولا يسرى، لا حنتطرف لأقصى اليمين إفراط ولا حنتطرف لأقصى الشمال تطرف وانحراف، لا لا لا، في سكة في النص. وهذه الحكمة بقى، إنك تعرف تجيب الطريق الأوسط. عشان كده هيقول في سفر الجامعة لا تكون برا بزيادة. الحكمة الأرضية، الاتزان الفكري، لا تدل طبعا. أيضا الآية دي قبل ما أخذ المعنى التاني بتاعها لنا فيها درس. ثم التفت أنا إلى كل أعمالي التي عملتها يداي. مبدأ حكيم بيعلمهن سليمان، كل شوية إنسان أقف والتفت للأعمال اللي أنت عملتها، راجع نفسك، قيم الـ 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 الأعمال بتاعتك. بس خد بالك، ثم التفت أنا، بلاش ديت، ما هي أنا ديت يعني فيها نظرة لنفسي، فيها إحساس بذاتي، فيها تقييمي بحسب رؤيتي أنا، أنا شايف إن اللي أنا عملته ده رائع. لا، التفت حلو، بس في ضوء ربنا مش في ضوء أنا، في ضوء الوصية. خلي نور ربنا يتسلط على الأعمال اللي أنت عملتها ديت، كل شوية أقف راجع نفسك، اللي أنا عملته دوت يتفق مع الوصية؟ اللي أنا عملته ده يفرح ربنا؟ فده مبدأ حلو، الإنسان كل شوية يقعد يراجع. ثم التفت أنا إلى كل أعمالي التي عملتها يداي. المعنى الثاني التفت، إن أنا هأنظر نظرة مغايرة، نظرة مخالفة للنظرة الأولى. وده بقى هيقودنا للمجال الثاني اللي هيبحث فيه سليمان، مجال السعي وراء الحكمة البشرية. يبقى لغاية الآية 11 جرب سليمان الأفراح، المشاريع، المقتنيات، شهوة الجسد، تعظم المعيشة، شهوة العيون. طلع لنا بتقرير، مش دي المنهج، مش ده الطريق، مش ده الاسلوب اللي تبعه للحياة، لان السكة دي يتأخرها الكل باطل وقبض الريح ولا منفع تحت الشمس. طب هيدخل بينا سليمان لمجال تاني، طب تعال نجرب سكة تاني. ثم التفت، هنبص بصة تاني، بصة اخرى. ثم التفت لانظر الحكمة والحماقة والجهل. انا سبق قلت لكم من جهة الحكمة في ختام الاصحاح الاول، سليمان بيقول قلت لكم انه الاعوج لا يمكن ان يقوم والنقص لا يمكن ان يكبر، الحكمة البشرية بتقول كده. انا قلت لكم قبل كده في الحكمة ان في كثرة الحكمة كثرة الغم، والذي يزيد علما يزيد حزنا. انا قلت الكلام ده. تعالوا نعيد النظر في الامر. ثم التفت لانظر الحكمة، تعالوا نبص للموضوع دوت نظرة جديدة، نظرة فاحصة، نظرة شاملة أكتر. التفت لأنظر تاني الحماقة والجهل، بدينا شفنا الضحك قلت مجنون والفرح ماذا يفعل، قلت المقتنيات الكل بطل وقبض الريح. ليه بتعيد النظر يا سليمان؟ بيقول فما الإنسان الذي يأتي وراء الملك الذي قد نصبوه منذ زمان. الكلام اللي أنا قلته لكم ده سواء كان الحكمة ونتائجها، سواء كان شهوات الأرض والمقتنيات واللذات، ده كلام سليمان، كلام الملك، كلام أحكم البشر وأغناه. فلذلك ما يجيش إنسان بعدية يحاول يبحث في الأمر ده مرة أخرى. أنا جبت لكم الآخر لما قلت لكم عن الحكمة، الأعوج لا يمكن أن يقوى، لما قلت لكم عن الحماقة والجهل، الملذات والمسرات الكل باطل. فما الإنسان، مين بقى البني آدم اللي حيجي من بعدية عشان يعيد تقييم الكلام اللي قاله الملك اللي نصبوه منذ القديم اللي هو سليمان؟ يا ابني الكلام ده ما تبحث فيه، أنا بقول لك الآخر. فما يجيش إنسان بعد سليمان يقول لك الموضوع ده محتاج إعادة فحص. لا عزيزي، الموضوع ده منهي. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، ثم التفت لأنظر الحكمة والحماقة، أنه هنبص زي ما بقول لكم بقى اتجاه تاني في التفكير، منهج تاني للحياة. سيبنا بقى من اللذات ومن المتع ومن الثروات ومن شهوات الأرض ومن الغنى، لا لا لا، هنروح سكة تانية، هنروح لمنعطف آخر. ثم التفت لأنظر الحكمة والحماقة والجهل. تعالوا نعمل بحث، إن الإنسان عاش عشان يقتني الحكمة، ليه بتعمل البحث ده يا سليمان؟ يكمل الآية، فما الإنسان الذي يأتي وراء الملك الذي قد نصبوه منذ زمان، عشان أرشد أي إنسان حيجي بعدي. يبقى البحث الثاني أو المنهج الثاني أو الطريق الثاني اللي حيبحث فيه سليمان، السعي وراء الحكمة البشرية. ليه؟ يمكن يبقى دي فيها الشبع، يمكن يبقى دي فيها الرضا، ممكن يبقى فيها الفرح، ممكن يبقى فيها الإحساس بقيمة الحياة. طيب إيه رأيك يا سليمان في الحكمة؟ إنسان يعيش عشان يقتني الحكمة الأرضية، المعرفة، حسن رؤية الأمور وحسن تقييمها وحسن أخذ القرارات. بيقول في الآية 13، فرأيت أن للحكمة منفعة أكثر من الجهل. أنا لما بحثت في الحكمة طلعت بنتيجة أن الحكمة أفضل من الجهل. طبعا مش ننكر. سفر الجامعة اتكلم عن الحكمة في العمل والحكمة مع الشخص. أنا هقولها لكم كمختصر دلوقتي وحنبقى نشوفها بعد كده بالتفاصيل أثناء دراستنا للسفر. ليه الحكمة منفعة أكتر من الجهل؟ نمرة واحد، الحكمة في الشغل ترشد الإنسان. الإصحاح الثاني الآية 3، أرى ما هو الخير لبني البشر، تعرف ترشده للسكة اللي فيها خير. الحكمة تساعد الإنسان في العمل بتاعه. الإصحاح الثاني الآية 21، إنسان تعبه بالحكمة، حكمة تساعده في شغله. الحكمة في الشغل مع الإنسان تديله قوة. الإصحاح 7 الآية 19، الحكمة تقوي الحكيم. بل اللي أكتر من كده، الحكمة أفضل من القوة. لو أنت حكيم ومعكش قوة أفضل من قوي معهوش حكمة. يقول في الإصحاح 9 الآية 16، الحكمة خير من القوة. أيضا الحكمة نافعة للعمل لأن بتدي للإنسان حسن تقييم للأمور. في الإصحاح 7 الآية 23، كل هذا امتحنته بالحكمة فرأيت أن للحكمة منفعة أكثر من الجهل. ترشد الإصحاح الثاني الآية 3، تساعد في العمل الإصحاح الثاني الآية 21، تدي قوة الإصحاح 7 الآية 19، الحكمة أفضل من القوة الإصحاح 9 الآية 16، تدي حسن تقييم للأمور الإصحاح 7 الآية 23. حلوة الحكمة، نفع للشغل، أيضا نفع للشخص نفسه مش بس في العمل بتاعه. نمرة واحد، الحكمة تحمي الإنسان. الإصحاح 7 الآية 12، الحكمة تحمي أصحابها. راح شوف الكلام ده بالتفصيل لما ندرس السفر، بس انا باخدها كعناوين. نمرة 2، الحكمة تهب الإنسان غنى، الإصحاح 7 الآية 12 برضو، لأن الذي في ظل الحكمة هو في ظل الفضة. إن اقتنيت الحكمة، الحكمة تجيب لك الفضة، تجيب لك الفلوس لو عايز. أيضا حلوة للشخص إن تديله فهم، الإصحاح 8 الآية الأولى، من كالحكيم، من يفهم تفسير أمر، حكمة الإنسان تنير وجهه. حلوة الحكمة. أيضا حلوة إن تدي نجاح للإنسان، في الإصحاح 9 الآية 15، رجل مسكين حكيم فنجى هو المدينة بحكمته. حكمة نك. أيضا الحكمة نفع للشخص لأنها ضرورية لنجاحه، الإصحاح 10 الآية 10، الحكمة فنافعة للإنجاح، تنجح. يبقى الحكمة نفع للشخص. نمرة 1، تحميه، الإصحاح 7 الآية 12، تهب غنى، الإصحاح 7 الآية 12، تديله فهم، الإصحاح 8 الآية الأولى، تديله نجاح، الإصحاح 9 الآية 15، ضرورية لنجاح الإنسان، الإصحاح 10 الآية 10. فرأيت أن للحكمة منفعة أكثر من الجهل. طبعا أمر مش هنختلف فيه. يا إنسان يلي عايز تعيش من أجل تقتني حكمة، معرفة، حكمة بشرية، حكمة أرضية، حسن التفكير وحسن أخذ القرارات وحسن اختيار التوقيت المناسب، الحكمة دي شيء كويس. طب سؤال، بكل النقط اللي احنا قلناها ديت، هل الحكمة هي الحل الكامل للإنسان؟ طبعا لا، ستظل هناك أمور الحكمة عاجزة أمامها، وده اللي هيقوله لنا سليمان دلوقتي. بس دلوقتي بياخد الجانب المضيء عشان ما حدش يقول إن سليمان يعني راجل نكدي، راجل سوداوي، لا اطلاقا. قال لك التعب، قلبي فرح بالتعب، مش بنكر دي الحكمه حلوه، الحكمه احسن من الجهل. لكن هل ده ممكن يكون غايه الحياه؟ هل ده يدي شبع؟ هل ده يدي ارتواء للانسان؟ قال لك لا يعني في الامر ده طلعت باطل. فرأيت ان للحكمه منفعه اكثر من الجهل، كما ان للنور منفعه اكثر من الظلمه. سليمان لا يتجاهل قيمة الحكمة البشرية، شبه الحكمة بالنور والجهل بالظلمة. النور نافع، زي ما النور ضروري للجسد، الحكمة ضرورية للنفس. النور الحكمة مشبهة به، تخيلوا احنا قاعدين في النور، فلما أبص أشوف الأمور صح. الراجل الغني عشان ما كانش عنده حكمة شاف الأمور غلط، شاف الأمور غلط، حكم على الأمور حكم خاطئ. معايا خير أقول لنفسي كلي اشربي استريحي، خير ما أنت حكمت غلط، أنت عايش في الضلمة يا عم، ليه جاهل يا غبي. لكن الحكمة تخليني أشوف صح، دي نمرة 1. نمرة 2، الحكمة تخليني أقيم الأمور تقييم صحيح. أنا لو معايا أنا ذهب والدنيا ظلمة مش عارف قيمته، يمكن اعتبره صفيح وارميه، لكن لما يكون في نور لا يا عم ده ذهب. فالحكمة هتخليني اقيم تقييم صحيح زي النور. الحكمة مشبهة بالنور لان النور يخليني اشوف جمال الاشياء. لو انا في متحف ومفيش نور مش حاسس قيمة الحاجة اللي حواليا، لكن لما النور ينور تبان قيمة الطبلوهات الرائعة اللي موضوعة على الحيط، فتخليني أشوف الجمال. أيضا الحكمة مشبهة بالنور لأن في النور أشوف الطريق الصح. الذي يسير في الظلمة لا يعلم إلى أين يمضي لأن الظلمة أعمت عينه مش شايف، لكن لما يكون في نور أعرف السكة. فالحكمة نور تعرف الواحد يمشي إزاي في السكة الصح. فرأيت أن للحكمة منفعة أكثر من الجهل، زي ما للنور منفعة أكثر من الظلمة. أيضا النور يفرح، الظلمة تكب، الدنيا لما تظلم تلاقي واحد قلبه انقبض. لذلك في بلدان ساعات الظلام يعني تكاد تكون بتغطي اليوم كله، الشعوب دي بتصاب باكتئاب، دي حاجة معروفة. في مواسم في النمسا كده تلاقي النهار كله مظلم، الناس بتروح الشغل كل حاجة بس الدنيا مظلمة، حاجة معروفة طبيا انه بيجي نوع من الاكتئاب. النور الله نور. الحكمة الله حكمة. الجهل يكئب. فرأيت أن للحكمة منفعة أكثر من الجهل كما أن للنور منفعة أكثر من الظلمة. الحكيم مكرم في عينين الناس، الجاهل مزدرج. إذن كده بقى مشهود له بالحكمة، مكرم، ناس تحبه، الناس تروح تستشيره، ناس تحب تتودد إليه، حكيم في كل مشكلة أنا عايز أعرف. فالحكمة حلوة. الحكيم تمام اللي بيعمل حساب بكرة، يجلس يحسب حساب النفع. الجاهل تروحش. بالتأكيد الحكمة رائعة، لكن سؤال، هل مشبعة للإنسان؟ هل اللي اقتنى الحكمة شبعت نفسه؟ هنشوف دلوقتي رد سليمان. لا، ما بتشبعش. هي حلوة لكن ما بتشبعش. ليه؟ لأنه حكمة الأرض نور، ما نقدرش ننكر عليها. هذا النور بيكشف الظلمة، لكن داخل النفس نور الحكمة ما يبددش الظلام الداخلي بتاع النفس. أنا بالحكمة عرفت أن دي شهوة، عرفت أن دي أنانية، عرفت أن ده كبرية، عرفت. طيب تعرف تصلح؟ لا، الحكمة البشرية شخصت المرض لكن ما قدرتش تعالج. لا، الحكمة الإلهية بقى تشخص المرض وتعالج. طيب ليه يا سليمان بتقول أن الحكمة نافعة وليه شبهتها بالنور؟ يقول في الآية 14، الحكيم عيناه في رأسه أما الجاهل فيسلك في الظلام. يعني إيه الحكيم عينه في رأسه؟ ما كل البني آدمين عينها في رأسه. وفي حد عينه في رجله؟ ما الناس كلها عينها في رأسه. لا، تعبير مجازي، عينه في رأسه، الرأس دي اللي بتفكر، الرأس دي اللي بتاخد القرارات، عينه في رأسه، قرارات صائبة، أفكار مستقيمة، يبص صح ويقيم صح، عينه في رأسه. فده تعبير مجازي. عشان كده سفر الأمثال 17 يقول الحكمة عند الفهيم وعين الجاهل في أقصى الأرض. الحكيم عارف سكته، عينه في رأسه، الجاهل زايغ، وعين الجاهل في أقصى الأرض. إنسان عينه زايغة، مش محدد له سكة، شوية كده وشوية كده وشوية كده وشوية كده. لا، الحكيم عينه في رأسه، يعني إيه؟ عارف السكة بتاعته صح. الحكيم عيناه في رأسه. طبعا ما نقدرش نتجاهل المعنى الروحي. الحكيم روحيا، الحكيم فعلا ربنا، سن المؤمن عينه في راسه. مين راس الكنيسة؟ المسيح. فالمؤمن عينه في راسه، يعني عينه في المسيح. عينه في المسيح يعني حاجتين، يعني باستمرار شاخص للمسيح، باستمرار عينه على المسيح. هو النبراس، هو الهدف، هو الغاية، هو الوسيلة. فباستمرار عينه على المسيح. أيضا عينه في رأسه إنه طول النهار بيفكر في المسيح، بيفكر في كلامه. يبقى عينه في رأسه يعني عينه في المسيح، المسيح هو الهدف والمسيح هو الوسيلة. الحكيم عيناه في رأسه كمعنى روحي. طيب النتيجة، سليمان جرب الحكمة، الحمد لله قال لنا الحكمة حلوة، الحكمة نافعة، الحكمة زي النور والنور أحلى من الظلمة. طب كويس، نمشي سليمان بقى إيه؟ نعيش كيما نقتني المعرفة، الحكمة، نتبصر في الأمور، ندرس فلسفة وندرس منطق. قال لك بس خد بالك بقيت الآية 14، عرفت أنا أيضا، زي ما أنا عرفت أن الحكمة حلوة زي ما النور أحلى من الظلمة، لا أنا عرفت برضه حاجة تاني. عرفت أنا أيضا أن حادثة واحدة تحدث لكليهما. إنسان حكيم وإنسان جاهل. طيب معترقات الحياة، المرض اللي بيجي للحكيم بيجي للجاهل، المرض ما بيختارش، مش دول عشان حكمة ففي نوع معين من الأمراض مش بيجي لهم. لا، الأمراض ظروف الحياة فيها اللي بيفرح وفيها اللي بيحزن، والحكيم بيجي له اوقات فرحان وبيجي له اوقات زعلان زي الجاهل. حادثه واحده لكليهما، اللي بيحصل ده بيحصل له، ده بيتعب وبيجوع وده بيتعب وبيجوع. يعني الحكمه ما منعتش عني يعني مشاكل الحياه، لا ما منعتهاش، اصابتني كما اصابت الجاهل. دي نمره واحد. نمره اتنين، ثورات الطبيعه فرقت ما بين الحكمة والجهلة، الزلزال اللي بيحصل ويرعب ده هو ذات الزلزال وهو ذات الطوفان. طبعا بصدق بكل الحزن وبكل الأسى بنذكر مثلا الإعصار اللي في تكساس. شيء يعني الواحد لما يشوف الأحداث حاجة صعب إنه تكساس ديت من أكتر الولايات الأمريكية تعداد للسكان. أجليت الولاية عن بكر أبيها بفيضانات مرعبة. طب ما دي الناس ذوي المعرفة وذوي الحكمة وذوي العلم عرفوا ينجوا نفسيهم. احنا مش منهج بقى انه يعني ناس ربنا بيعاقب، دي الطبيعة. واحنا علشان ما بيحصلش عندنا لانه في تدبير الله انه الشرق دي المنطقة اللي مهيئة من قبل الله لسكن الانسان. الانسان بالتقدم وبالعلم قدر يقتحم مناطق لا يمكن كان الانسان يحيا فيها بدون الحكمة بدون العلم بدون التقدم، زي امريكا وزي كندا لا يمكن. فمش القضية علشان احنا ناس حلوين ما بيحصلش كده عندنا في الشرق، زي بقى ما نشوف للأسف بعض التعليقات بتاعت العامة. ممكن يكونوا حاسين على درجات علمية لكن من جهة الثقافة من جهة الفكر ضحل، عزونا سكفرة، عز ربنا بيعاقب كلام. ايه احنا ما بيحصلش في الشرق ليه؟ احنا اكثر تقوة. عيد يعني عيب الكلام ده يتقال. يعني زي مرة حد بيقولك مش عارف ايه عيد الميلاد بتاعكم بيجي تملي في الشتاء، احنا عيدنا مش عارف بيجي في ايام ما في الشتاء عشان انتوا حشو وحشين وحقير. يعني يا معروف عيد الميلاد في 25 ديسمبر او في 7 يناير موه. يعني بلاش نحكم على الامور بضحالة، لكن انا بتكلم اهو انسان اوتي من العلم قدر ينجي نفسه من الاعاصير العجيب في الايام اللي احنا فيها. ربنا يعيننا حبايب صدق. يعني امريكا والصين برضو ذات الفيضانات في الصين شيء ما حصلش من مئات السنين. البعض قال 100 والبعض قال 50، حاجة على امريكا وحاجة على الصين، يعني شيء مرعب. عرفت أنا أيضا أن حادثة واحدة تحدث لكليهما. من سنتين جت سيول في السعودية اكتسحت قرى. طيب ما هي فيها من الثروة ومن المال ومن التكنولوجي بحكم المال اللي عندهم. فالقضية مش قضية يعني ناس حلوة وناس وحشة، يعني بلاش السذاجة الفكرية ديت. طب ايه بقى نفع العلم في ايه والتقدم في ايه؟ حادثة واحدة تحدث لكليهما. أيضا الأخطاء اللي معرضين أن يصابوا بيها من قبل الآخرين. أنا حكيم وإنسان متزن، طب هل دي بتمنع عني أن أنا بأصاب نتيجة أخطاء الغير؟ واحد ماشي مثلا بعربية وعارف السرعة المقررة في الطريق وعارف عند المنحنيات يهدي وعارف انه هو مش عارف بيهدي ما يدس على الدبرياش عشان عربية ما تعمشي، فاهم القانون عنده علم. جنبه واحد طايش جاهل راح داخل فيه بالعربية راح قلبه، يبقى الحكمة ما حمتنيش من اخطاء الغير. زي ما الطايش ده مات في الحادثة ممكن الحكيم المتزن دوت اللي فاهم العلم والقوانين برضو نفس الأمر. لا سمح الله ساكن في بيت حكيم أنا وباخد بالي من الغاز وباخد جعل جنب شقتنا، لا سمح الله واحد ما قدش ولعت الشقة النار مسكت في شقة الحكيم نفاته. يعني الحكمة نجته بقى من أخطاء الغير؟ لا ما نجتهوش. عرفت أنا أيضا أن حادثة واحدة تحدث لكليهما. تأثير الزمن، تأثير الزمن، وزي يحني الإنسان وزي يمرضه وزي يضعفه. تأثير الزمن على الحكيم غير تأثيره على الجهل أبدا. كلام الناس ده معرض للانتقاد، ده معرض للانتقاد، وده ناس بتزم وده ناس بتزم وده ناس بالدين وده ناس. عرفت أنا أيضا أن حادثة واحدة تحدث لكليهما. طيب النتيجة، فقلت في قلبي، هذا قيم، أنا بفكر كما يحدث للجاهل كذلك يحدث أيضا لي أنا. صار من عارف أنه حكيم، اللي بيحصل للجاهل بيحصل لي. وإزاك وقفت بقى سألت فلماذا أنا أعرف الحكمة؟ فديتني في إيه الحكمة؟ أديني تعبت ودرست وفحصت وتعلمت الحكمة البشرية والعلم البشري وتقدمت فيه. طب وفي الآخر اللي حصل؟ اللي حصل للجاهل. وإذ ذاك فلماذا أنا أوفر حكمة؟ أنا كنت أقول لك الحكمة حلوة لو كانت الحكمة هتحصلني. بص حاجات بتحصل للجهل لكن ما بتحصل ليش. ماشي نمشي في السكة دي. اللي بيحصل ده بيحصل لده. فقلت في قلبي هذا أيضا باطل. هي دي اللي هتدي راحة في الحياة؟ هي دي اللي هتدي سعادة؟ ما هي لو هتبعد عن المصائب والمصائب تيجي للجاهل ماشي. لا المصائب بيجيله بيجيله. فقلت في قلبي هذا أيضا باطل. مش مخفي على حد إن جيلنا أكثر حكمة أكثر معرفة أكثر تقدما من الأجيال اللي فاتت كلها. طب هل إحنا أوفر سعادة؟ لا بالعكس نسبة الانتحار والاكتئاب بتزيد. نمرة واحد. نمرة اتنين هل الحكمة دي نجتنا من مخاطر الحياة والطبيعة؟ أبدا. هي هي يبقى باطل. لو انا هحط ده هدف للحياة لا مش ده اللي هيريح. لا ده مش كده وبس. ده في حاجة تانية برضو زعلتني. لا 16 لانه ليس ذكر للحكيم ولا للجاهل الى الابد. الانسان الحكيم وهو عايش في الارض الحكمة بتديله شهرة بتديله مجد بتديله رفعة. فساعات بيظن في غباوة بقى انه هيفضل مخلد على الارض. هو بيذكر بالشهرة وبالمجد اللي بيشوفه. اذا بيه بمرور الايام يتنسي. يبقى باطل دي ولا مش باطل؟ لانه ليس ذكر للحكيم. اتنسى واتنست اعماله زي ما اتنسى الجاهل واتنست اعماله. الزمن كده حبايب عجلة. العجلة مرة تبقى فوق ومسيرها تلف وتيجي تحت. في يوم هتبقى على رأس العجلة ولازم أدم مرتبط بالزمن. في يوم تاني العجلة هتجيبك تحت. في يوم الحكيم ده كان ملء السمع والبصر وبعد كده اتنسى. لأنه ليس ذكر للحكيم. عاش حكيم استفدت ايه يا عم في الآخر؟ أنت اتنسيت وجهل اتنسى. طب التائي لا ما بيتنسيش بقى. ذكر الصديق يدوم إلى الأبد. يكمل كلمة صعبة في الحقيقة يعني. كما منذ زمان كذا الأيام الآتية. زي ما بيحصل من زمان هيحصل في الأيام اللي جاية. إيه؟ الكل ينسى. الكل ينسى هي حقيقة الحياة. حقيقة كل بيتنسي. يبقى الحكمة حلوة بلا شك. حلاوة النور. لكن نمرة واحد حادثة واحدة بتحصل للحكيم والجاهل. نمرة اتنين ليس ذكر للحكيم ولا ذكر للجاهل. الاتنين بيتنسوا. لا اللي أصعب بقى. وكيف يموت الحكيم كالجاهل. إيه دي باطل دي باطل وباطل وباطل. في الآخر الحكمة منعت عنه الموت. منعتش عنه الموت. تعبت ودرست وذكرت وتعلمت وخدت درجات علمية واقتنيت معرفة أبو في الآخر موت. فأبو الجاهل ده موت. قضى حياته بأي شكل من الأشكال في الآخر برضو مات. كيف يموت الحكيم كالجاهل؟ دي إيه ده؟ طب هو طول الحياة هو مكرم حكيم في الآخر وتحطوا الاثنين في التربة. روح فتش كده افتح تربة تعرف تطلع عظمة الحكيم من عظمة الجاهل. كل واحد مأساة. مأساة بالنسبة للحكمة. الناس اللي بتفهم وبتدرس وبتقعد طول حياتها ليها رؤية وليها عمق. اللي بيحصل له بيحصل لي وده بيتنسى وده بيموت وانا بموت. ايه فادتني فيه الحكمة؟ فادتني فيه الحكمة. كيف يموت الحكيم كالجاهل؟ ازاي؟ لكن هل يموت التقي كالجاهل؟ لا موتة التقي غير موتة الجاهل. لذلك شفنا بالعام رؤيا الرجل المفتوح العينين الذي يرى رؤى القدير. قال لتمت نفسي موت الأبرار ولتكن آخرتك آخر. ياه الموت الحلوة دي، نفسي أموت موتة الأبرار. يرأى الرجل مفتوح العينين اللي بيشوف رؤى القدير، قال لك لا موتة التائه، لا لا ما تسألش موتة تشرح. مرة وعظنا أنا وعظة كانت فين مش فاكر، في سفر العدد، لما خدناها في سفر العدد قصة بالعام اللي صح 22 وقت صح 25، وما بوعظ شوف الجنازات في الحياة لأنها فعلا موتة التائه يا حلاوتها يا حلاوتها موت. ملائكة تيجي تحمله، القديسين اللي سبقوه يحتفلوا بيه، يطلع بزفة على السحاب. فبعيد عننا الجاهل، لا ده ياخده إبليس كده يقبض عليه ويجيبه تحت. موتة التقي موت، ربنا يكتبها لكم. تعبير العام يعني، مش حاجة اسمها يكتبوا مكتبه، بس يعني تعبير العام يعني. التقي واثق عند موته، التقي كريم في عيني الرب موت أتقياؤه، موتة فيها إكرام من الله. يا موعظنا في الكلام ده خصوصا في الميتين يعني، فعلا موتة التقي موتة مكرم في موته، حتى وإن كان في بعض الألام يعني كتير، وعظنا في الحتة دي مش مجالها دلوقتي، بس في النهاية لا 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 موتة التائه حاجة، موتة الجاهل حاجة، لكن موتة الحكيم كالجاهل. يعني معاك فكرة، فدي كارثة بالنسبة لسليمان. يعني واحد قضى طول حياته في حياة التقوى، لا موته ليها مكانة، ليها إكرام، كريمة في عينين ربنا، مكرم في عينين ربنا حتى في موته. لكن الحكيم لا 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 موته زي موت الجاهل. فطبعا دي مأساة بالنسبة لسليمان. لذلك كانت النتيجة كلمة يعني صادمة، آية 17، فكرهت الحياة، فكرهت الحياة، ما كرهت العيش. كلمة صعبة. إذا كان الموت في الآخر هو النهاية، إذا كان كله بيتنسي، يبقى إيه العيشة اللي إحنا عايشينها دي؟ يبقى وهم، سراب، خداع. عيش يا عم في مشاريع وفي الآخر ميت، عيش يا عم في معرفة وحكمة وعلم وفي الآخر رايح للموت. إيه ده؟ طب إحنا عايشين ليه؟ فكرهت الحياة. ده حبايب ده تقرير أحكم وأغنى ملوك الأرض. كرهت الحياة، الحياة ما فيهاش لذة، ما فيهاش متعة، الحياة فيها ملل، فيها رتابة، اللي بننام فيه بنصحى فيه، دي حقيقتها فعلا. الحياة سراب، الإنسان يجري 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 وراء أمور ويفني فيها عمره أيا كانت، لما يحصل عليها كده مش بالبريق اللي كان مرسوم قدام عيني، هي دي تقول انها هتضيع من عمري كام سنة كده، ديت ايه ده انا ما كنتش شايف صح. سراب. فكرهت الحياة، تعب وشقاء وعناء وقلق ومخاوف وضيقات. ايه العيشة دي؟ فعلا عيشة تكره، دي حقيقة، دي حقيقة. الحكيم اللي يبص لها صح، ايه العيشة اللي ملاش معنى ديت؟ خدعة كبيرة، خدعة كبيرة خدع فيها البشر، وهي خداعة الحياة. بقولكم ملل، سراب، عناء وتعب وشقاء، قلق ومخاوف. طب احنا عايشين ليه؟ دي الحيوان اللي اجدع مننا. احنا بناكل وبنشرب وبنخلف وبنجري طول النهار. طب ما الحيوان بياكل ويشرب ويخلف وبيجري طول النهار، بس هو لا عنده اكتئاب ولا عنده امراض نفسية ولا بيجيله قلق بالليل ولا الكلب بيجيله ضغط ولا بيجيله كوليسترول. ايه الهم اللي احنا عايشين؟ ايه لازمته؟ فكرهت الحياة. حبايب هذه النتيجة كل الفلاسفة بلا بدون ما نستثني احد، فلاسفة ملحدين، فلاسفة يبحثوا عن معنى الحياة خارج دائرة الله. مفيش فيك يا أرض جه فيلسوف ملحد بينظر للحياة بدون ربنا إلا لما وصل لهذه النتيجة، كلهم بلا استثناء. فولتير فيلسوف فرنسي ملحد قال كرهت الحياة ولكني لا أحب الموت. بصوا المأساة حبايب، بصوا مأساة الإنسان بصدق خارج دائرة الله. قولوا لي واحد عايش على الأرض ملهوش معرفة حقيقية ارتباط حقيقي بالله الحي، ايه في الدنيا ديت؟ ولا حاجة، خدعة، كذبة كبيرة. فكرهت الحياة. طب روحوا للتقي بقى، روحوا للمؤمن. يا بولس ادينا تقرير عن الحياة حبيبي لو تسمح. يقول لك ليه الحياة هي المسيح. يا حباي كتبتها كده تويتة، لانه بصراحة ما قدرتش يعني، وانا يعني كلمة فولتير بدون مشر يعني، كرهت الحياة ولكني لا أحب الموت. فلا إراديا رحت كاتب أدي فولتير ودي بولس. كرهت الحياة، بولس بيقول لي الحياة هي المسيح، لكني لا أحب الموت، الموت للربح. بس أدي الأول والآخر، الحياة والموت. أدي في نظر إنسان خارج دائرة الله، وفي نظر إنسان عايش من أجل ربنا. لذلك يا أحبة مفارقة يعني تستحق ان الانسان يقف عندها بصدق. يعني سليمان حقق كل اللي هو عايزه، مهما اشتهته عينان لم امسكه عنهما، اللي تمنيته حققته. طب في الاخر التقرير الباطل، الكل باطل قبض الريح. طب بولس خسرت كل الاشياء، يا على المفارقة يا حبايب، يا على المفارقة يا حبايب. الإنسان يقعد يفكر، ده اقتنى كل حاجة وفي الآخر بيقول لك كرهت الحياة. طب بولس بيقول لك خسرت كل حاجة. طب بيقول ايه؟ لكني أحسب نفسي سعيدا. أيها الملك إغريباس أعمال 26. إيه ده حبايب؟ إيه ده حبايب؟ يعني قد إيه يعني هذا النور مبهج مفرح للإنسان لما يعيش كده، لما يبقى ده بقى منهج حياته. بأي بقى يعني حزن، بصدق بأي ألم، بأي أنين، الواحد يبص للناس اللي تايها في معترقات الحياة، وانت شايف الآخر يا حبيب. يعني معايا كتاب كده بقرأ فيه يعني آخر 5 دقايق قبل الموت. الناس الأشرار حبايب، والناس الملحدين، والناس اللي مكنش علاقة بربنا، إيه الكلمات الأخيرة اللي كانت بتطلع منهم وقت الموت؟ يا ساتر. واحد ملحد كان بيدخن سجارة مخدرات وبينفخ في الهواء، هذا النفس لك أيها الله، الآخر مات مجنون. واليانس الجاحد آخر كلمة طلعت وقت موت، لقد غلبتني أيها الناصر. لينين وماركوس، يا على الليالي الصراخ، يا على ليالي الصراخ اللي قضوها في اللحظات الأخيرة. لينين ده المؤسس بتاع الشيوعية، تشرشل رئيس وزراء بريطانيا. ما هذه الحقارة التي كنت عليها أنا؟ آخر كلمة طلعت على فراش الموت. إيه ده يا أحباب؟ فعلا كرهت الحياة، لكن في المقابل بقى بصوا الأتقية. يا واحدة وهي بتتنيح، الأم تريز كانت بتعاني من أمراض شديدة جدا، فبيدوها مسكنات، قالت لهم لا أنا أريد أن أقابل المسيح وأنا في كامل وعي، أحبك يا يسوع، أحبك يا يسوع. ودي كانت آخر كلمة طلعت من بقى. واحد تاني النور المجد، النور المجد، آخر كلمة طلعت من بقه وهو على فراش الموت. حبايب يعني فعلا هي مفارقة تستحق ان الواحد يعني يقف يفكر فيها. فكرهت الحياة، يكمل، لأنه رديء عندي. رديء عندي يعني ثقيل، حمل علي، حاجة تقيل على نفسي. العمل الذي عمل تحت الشمس، طول حياتي بأنوء تحت أثقال، تحت أحمال، تحت ضيقات، حتى للحياة اليومية حمل. طب وفي الآخر كل باطل، فكرهت الحياة لأنه رديء عندي العمل الذي عمل تحت الشمس، لأن الكل باطل وقبض الريح. يبقى بحثين عملهم سليمان، البحث الأول كشف بطلان الملذات، البحث الثاني كشف بطلان السعي وراء الحكمة البشرية. مرة جاب نعمة ربنا نشوف البحث الثالث لعله تكون فيه الغاية ويكون هو ده هدف الحياة. تقابل مع البحث الثالث بتاع سليمان في المرات اللي جاية. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. حلو سفر الجماعة، يعني الواحد ايه يعني، انا بس لولا مكسوف منكم كنت وقفت رقصت، يعني رقصت ده في البيت يعني مع نفسي وانا جوه الاوضه بتاعتي ارقص براحتي واتنطط براحتي، لكن يعني ايه بتكسف اعمل ده قدامكم. في الحقيقه حبايب يعني نور نور يا حبايب، نور نور نور، يعني نشكر الله. مش عارف فيش كلام يتقال ربنا غير يعني ان احنا فعلا فعلا من قلبنا بنشكر ربنا ان ادانا كلمته اللي تفطن الانسان. مش محتاج لا انا اجرب يعني خلاص، مش يعني ابقى جاهل لو اقول طب انا عايز اشوف. شوف يا عم باينه وضوح الشمس، نشكر ربنا.